فإن محقرات الذنوب تجتمع على الإنسان وتضعف إيمانه شيئا فشيئا حتى ربما ذهب بالكلية. وكم من إنسان بدأ ضعف الإيمان يدب من مخالفة هنا وسيئة هناك حتى وقع في الكفر الأكبر، مثل ترك الصلاة في الكلية كما هو مشاهد عند البعض، هدى الله الجميع. والأمر الثالث الداعي لطرح هذا الموضوع تجدد الأسباب الخاصة لضعف الإيمان في هذه الأيام كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. ومنها أن معالجة ضعف الإيمان يقصد به زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان أيها الإخوة يحتاج إليها كل إنسان لأمور، منها محو السيئات، ومنها إكمال نقص الطاعات، ومنها أداء الحقوق للعباد يوم القيامة، ومنها جلب محبة الله للعبد التي هي أعظم ما يناله العبد في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم أقول إن مظاهر ضعف الإيمان تظهر من خلال ما يلي: 1- انتشار الجريمة وتنوعها وانتقالها أحيانا إلى داخل البيوت. 2- انتشار ظاهرة الشباب اللاهي العابث الذي لا يعرف من دينه إلا الاسم ولا من إسلامه إلا بعض المظاهر. 3) التساهل في الواجبات الكبرى مثل الصلاة في المساجد، وأيضا ما يلحق بها من واجبات معلومة. 4) التساهل في المحرمات كالربا والغنى والملاهي والزنا والاختلاط المحرم، وكذلك أيضا المسكرات والمخدرات. 5) التداخل مع الكفار وضعف الولاء والبراء الذي هو صميم عقيدة الإسلام وملة الحنيفية لأبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 6) انتشار أنواع من الشركيات، من القبورية والدعوة إليها، وكثرة السحر وأنواع الشرك الأصغر، والبدء بالتساهل في وسائل الشرك من الآثار الشركية ونحوها. 7) الانتكاسة التي قد يصاب بها البعض هداهم الله وردهم إليه ردا جميلا. 8) ظهور المذاهب الباطلة مثل مذاهب الوعيدية ومذاهب المرجئة، الذي قد يصبح له من دعاته من ينسب قوله إلى مذهب السلف. 9) الفتور عند كثير من الصالحين، حيث تضعف عندهم العبادات وتختل عندهم موازين الشرع الكريم عملا وتطبيقا، كما تضعف الهمة العالية في الدعوة إلى الله وإلى دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أقول ثالثا في هذه المقدمة، إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمن المسلم يزداد إيمانه وينقص أحيانا، وهذه الزيادة والنقصان تكون بتصديق القلب، وتكون في أعمال القلوب من المحبة والخوف والخشية والرجاء ونحو ذلك، كما أنه يكون بأقوال اللسان وأعمال الجوارح. فكل هذه المجالات تدخلها مظاهر ضعف الإيمان، وكذلك أيضا مظاهر زيادة الإيمان والقرب من الرحمن تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك أيها الإخوة، فإن هذا الموضوع أعني به مسألة ضعف الإيمان مما ينبغي أن يتداركه الجميع، ونحن سنشير إن شاء الله تعالى إلى مسألتين كبيرتين ستكون هي مدار هذا الدرس أو المحاضرة. القسم الأول أو المسألة الأولى أسباب ضعف الإيمان، والقسم الثاني علاج الإيمان وكيف يكون، أو علاج هذا الضعف وكيف يكون. وبالنسبة للقسم الأول فلن أطيل الكلام عليه، لأن أكثر مواطن العلاج تتضمن الأسباب. فمثلا لما نقول في العلاج ينبغي مجالسة الصالحين، يتبين منه أن من أسباب ضعف الإيمان مجالسة السيئين وهكذا. ويمكن تقسيم الأسباب أيها الإخوة إلى قسمين: أولا أسباب عامة توجد مع اختلاف الزمان والمكان، وعلى رأس هذه الأسباب ما يلي: واحد، النفس الأمارة بالسوء. فإن هذه النفس كثيرا ما تورد صاحبها موارد الهلاك، وكثيرا ما تزين له المخالفات والتقصير في الواجبات، فهي من الأسباب العامة الملازمة للإنسان في ضعف إيمانه، إلى إذا لم يأخذ على يد هذه النفس. ثانيها حب الدنيا والتعلق بها، ومنها المال والمنصب والجاه. فإن الإنسان إذا تعلق بالدنيا جعلها همه وشغل بها، وربما قصر في كثير من الواجبات من أجلها، وربما ارتكب محظورا أو محرما لأجل أن ينال مزيدا من المال، أو لأجل أن يحصل على منصب أو جاه، والعياذ بالله. ثالث الأسباب العامة الهوى الذي يدخل الإنسان مع أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات. فالهوى أيها الإخوة كثيرا ما يولد عند الإنسان مرضا يتحول من خلاله إلى إنسان تنتابه شبهات، وربما يتحول بعضها إلى مرض شهوات، والعياذ بالله. رابعها من الأسباب العامة شياطين الإنس، وهذا يشمل أنواعا من الشياطين، منهم واحد دعاة العلمانية والمبادئ الإلحادية، فهؤلاء كثيرا ما يزرعون التشكيك ويزرعون أنواعا من الريب في نفوس الناس من خلال ما يطرحونه في كتبهم أو صحفهم أو وسائلهم الإعلامية أو غيرها، فتجد الطرق المتواصل يتم من خلال دعوات مستريبة إذا انتقلت إلى نفوس بعض الناس ظنها حقا، فإذا تأثر بها وجد نفسه يسير في ركب هؤلاء وهو لا يشعر. ومن هؤلاء الشياطين دعاة البدع بأنواعها القولية والعملية، فكثيرا ما يزين هؤلاء للناس بدعهم، وإذا أتيحت لهم وسائل إعلامية لينشروا هذه البدعة ويزينوها للناس ويجيبوا عن بعض شبهاتها سارعوا إلى ذلك، ويتأثر بهم الكثير، حتى بعض من يظن أنه يفهم العقيدة ولا يتأثر بذلك. ومن هؤلاء الشياطين دعاة الرذيلة الذين ينشرونها بين الناس ويزينونها بشتى الوسائل، وقد أخذت وسائل الإعلام التي تأتينا عبر المحطات الفضائية وما أشبهها من المجلات الهابطة وغيرها، أخذت من ذلك النصيب الأوفر، حتى صار دعاة الرذيلة يركزون على ذلك ويبثون إلى جهات معينة من بلاد المسلمين يجمعون فيها بين سلب أموالهم وأخلاقهم ونشر الرذيلة في نفوسهم وبلادهم وتسهيلها، والله سبحانه وتعالى الحسيب للجميع. ومن هؤلاء الشياطين أصحاب وسائل الإعلام المفسدة الذين سخروها للفساد والإفساد، سواء ما كان منها لغرض مادي أو لغرض الإفساد فقط. فمن هؤلاء من لا يريد إلا المادة، فإذا وجدها في نشر الرذيلة والمشاهد الفاضحة وما يتبعها من مسلسلات هابطة سارع إلى ذلك لأغراض مادية. وقسم من هؤلاء لا يهمه الناحية المادية وإن كان يسعى إليها، لكنه لغرض أو لأغراض وربما وراءه من وراءه إنما يريد الإفساد، وتسخير هذه الوسيلة إلى أن تكون بؤرة نار تشتعل في كل بيت مسلم، وأحيانا في كل قلب مسلم أو مسلمة. ومن هؤلاء الشياطين أصدقاء السوء في المدرسة، في العمل، في الحي، مع الأقارب، فإن هؤلاء كثيرا ما يكون تجمعهم مقصودا، ويريدون أن يدخلوا معهم من ليس منهم حتى يجعلوا هذا الفساد أمرا واقعا يطبق في ليال معدودات أو في سفريات معدودات، والله المستعان. ومن هؤلاء الشياطين الزوج غير الصالح أو الزوجة غير الصالحة، فإن كل واحد من هذين كثيرا ما يفسد، فإن كل واحد من هؤلاء كثيرا ما يفسد صاحبه. وكم من امرأة صالحة خيرة تزوجت من رجل لا يخاف الله واليوم الآخر، فجرها معه شيئا فشيئا إلى مهاوي الفساد والمخالفات، والعكس بالعكس. الأمر الخامس من الأسباب العامة شياطين الجن، وهؤلاء هم ألد الأعداء، فإن الشيطان هو العدو، هو وقبيله. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وللأسف الشديد أن الكثير يطبق بعض هذه الآية ولكنه لا يطبق القسم الثاني منها. إن الشيطان لكم عدو يصدق بها الجميع، لكن فاتخذوه عدوا، تجد القليل هو الذي يتخذ الشيطان عدوا فيحترس به. ولهؤلاء الشياطين، أعني شياطين الجن، وسائلهم وأساليبهم، فما انتشار السحر والشعوذة، وما انتشار تفريق البيوت والطلاق إلا وسائل الشياطين. وقد ثبت في الحديث أن إبليس يرسل أصحابه وأتباعه ليفسدوا، فيأتيه الواحد منهم ويقول: لم أزل بفلان حتى فعل كذا وكذا، فلا يلتفت إليه حتى يأتيه أحد هؤلاء الشياطين ويقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقربه الشيطان الرجيم. لأن كثيرا من وسائل الفساد وأسبابه تنتج حينما يحدث الطلاق، فيضيع الزوج أحيانا، وتضيع الزوجة أحيانا، ويضيع الأولاد أحيانا. ولا شك أن كثيرا من تلك الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق مؤداها إلى أمور كثيرة، على رأسها ذلك الغضب الذي يبعثه الشيطان من الطرفين. سادس الأسباب العامة الجهل وعدم العلم. وكثيرا ما يكون الإنسان غير متعلم لأمور دينه وللحلال وللحرام، فيؤدي به هذا إلى الوقوع في أنواع من المحرمات ربما يستهين بها أو يجهلها. وسابعها التعلق بالكرة وأحداثها ومجالسها ومسلسلاتها التي لا تنقضي عاما بعد عام، فأخذ الشباب والشواب يتعلقون بهؤلاء اللاعبين ويتعلقون بهذه الكرة حتى أشغلتهم عن كثير من أمور دينهم، وجعلت كثيرا من هؤلاء المراهقين والمراهقات، بل والشباب والشواب، جعلت هؤلاء جميعا يعيشون مع الكرة وكأن الدنيا كلها أصبحت هي هذه المسألة، فنسوا أحداث المسلمين وأحوال المسلمين، بل ونسوا كثيرا مما يتعلق بدينهم وواجبات دينهم. ويتبع ذلك الأفلام والمسلسلات الهابطة التي أشغلت الجميع وجعلتهم يتعلقون بها، وتربي فيهم ألوانا من الخنا والمعاصي والعياذ بالله. ثامنها طاعة الأسياد والاتباع لهم في معاصي الله تبارك وتعالى، وهذا مرض قديم حديث والعياذ بالله. تاسعها ضعف العبادات وضعف القيام بالواجبات، وهو من أهم أسباب ضعف الإيمان نظرا لأثرها في حياة الإنسان. فكم من إنسان تساهل في الصلاة وضعف مجيئه إليها فلا يزال في انحدار والعياذ بالله، لأن الله أخبر عن الصلاة مثلا بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فضعف العبادات يؤدي إلى غفلة القلب والتفاته يمينا وشمالا، فيؤدي به ذلك إلى الوقوع في أسباب ضعف الإيمان والاندراج في مدارج تلك الأسباب. عاشرها وآخرها ضعف أعمال القلوب، مثل الخوف من الله والخشية لله والمحبة لله والرجاء فيه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فضعفت أعمال هذه القلوب، فصارت القلوب قاسية، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لا يحركها القرآن ولا مواعظ أهل الإيمان، ولكنها قلوب قد صارت كالحجارة أو أشد قسوة. فضعف أعمال القلوب أدى إلى أن هذه القلوب لا ترك كثيرا. ثانيا، أسباب خاصة وجدت وكثرت في هذه الأيام، والحقيقة أنها هي التي جعلتني أتحدث في هذا الموضوع نظرا لكون هذه الأسباب الخاصة تنوعت وصار خطرها عظيما ومؤثرا. منها وسائل الإعلام المنحرفة المستجدة، مثل الدشوش والمحطات الفضائية، ومثل الإنترنت ومقاهيه ودخوله للبيوت، وكون كثير من الشباب بل ومن غيرهم أحيانا يدخل فيه وهو لا يحسن التعامل معه، فيجد نفسه يتقلب بين موقع وموقع والعياذ بالله، أعني المواقع المنحرفة. وكما تعلمون يقول أصحاب الخبرة إن المواقع الفاسدة في الإنترنت لا تتجاوز 2%، لكن المشكلة هي أن 80% ممن يدخل الإنترنت يذهب إلى هذين 2%، ولكم أن تتصوروا خطورة ذلك على شبابنا. وكذلك أيضا المحطات الفضائية، فإن الجميع تساهل وترك الحبل على الغارب، وكم من فتاة أو فتى ضبط متلبسا لدى الهيئات وغيرهم، وإذا به يخبر عن أن السبب هو الدش. والمشكلة يا أيها الإخوة في الله أن هذا الداء العضال وهذا الحريق المدمر أصبح لدى كثير من الناس شيئا عاديا. وأقول أنا أيها الإخوة في الله، سبحان الله، أليس في قلوبنا وفي نفوسنا الغيرة على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى أعراضنا وعلى أسرنا وعلى بيوتنا، بل والله على أنفسنا نحن ولو كنا كبار؟ هذا السبب يا أيها الإخوة تحول في الحقيقة إلى داء عضال. وأنا أقول أيها الإخوة إن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة متكاملة من جميع أطراف المجتمع، لا يستثنى منها أحد. هذا الحريق الملتهب الذي هو أخطر من الحريق المادي يدخل ويحرق، يحرق الإيمان ويحرق الغيرة في النفوس. هذا الحريق يحتاج إلى علاج إطفائي متنوع. ثانيا، من الأسباب الخاصة التي انتشرت المخدرات، وأنتم تعلمون أنها مفتاح لأنواع من الجرائم المتنوعة والبشعة، ولا أطيل في هذا الموضوع لأن الحديث عنه كثير، ولا شك أنه باب خطير كثيرا ما فتح أنواعا من الفساد المتنوع. ثالثا، المقاهي، المسمات بالمقاهي الشعبية التي تجمع الشلل والشباب، وتشمل المقاهي الشعبية ومقاهي الإنترنت، وهذه أيها الإخوة تجمع الشباب على المحطات الفضائية ولا تجلب الشباب إلا إذا كانت تقدم المحطات الفضائية الهابطة، كما أنها تجمعهم على الدخان والشيشة وما يتبع ذلك، كما أنها أيضا تجمعهم على مجالس السوء وتعرف أهل الفساد بعضهم على بعض. فكم من شاب سليم الطوية ذهب مع زميله فإذا به بين عشية وضحاها قد وقع بين فكي الأسد من هؤلاء المجرمين العتاة. وهكذا، فهي أيضا كما هو معلوم من مجالات نشر المخدرات. فصارت هذه المقاهي يجتمع حولها هؤلاء الشباب. ومن هم هؤلاء الشباب؟ إنهم أبناؤنا، يجتمعون عليها ويسهرون عليها طوال الليل، وصارت من المجامع الغريبة جدا على مجتمعاتنا. ما كنا نعهد قبل سنين قليلة انتشار شرب الدخان ولا انتشار شرب الشيشة كما نراها هذه الأيام. والأمر أيها الإخوة يحتاج إلى علاج. ومثله مقاهي الإنترنت، فإن 99% ممن يفتحها إنما يفتحها للكسب المادي، والكسب المادي لا يأتي إلا من هؤلاء الشباب. وقد أخبرت أن كثيرا من أصحاب هذه المقاهي يهيئ المواقع الجنسية للشباب، حتى إذا جاء الشاب الذي ليس له خبرة يفتح أول ما يفتح على تلك على تلك المواقع ليعود إليها مرة أخرى ومرة ومرة. مظهر من مظاهر الانحراف وضعف الإيمان أيها الإخوة يحتاج إلى علاج جاد. رابعا، ومن الوسائل السفر للسياحة المحرمة أو للفسق، خاصة تلك البلاد التي هي قريبة جدا منا، أو تلك البلاد التي لا يكلف السفر إليها مالا كثيرا وفيها أنواع من الفساد. والحقيقة أن هذه ظاهرة، ظاهرة تحتاج إلى وقفة وتأمل، وتحتاج إلى علاج متكامل. فكثير من هؤلاء الشباب هداهم يسافر الساعات المحدودة للفساد ويرجع من الخمور أو الزنا أو غير ذلك، وبعضهم في الإجازات الصيفية ربما يسافر إلى بعض هذه البلاد وينطلق نعوذ بالله إلى أنواع من الخنا والفجور، ليرجع محملا بالإيدز الحسي أو بالإيدز المعنوي الذي قتل الغيرة في القلوب والنفوس والعياذ بالله. خامساً، ومن الأسباب الخاصة ظهور ما يسمى بفتاوى القنوات الفضائية. تلك الفتاوى التي تلقفها صنفان من الناس، العلمانيون تلقفوها لا حبا في الدين ولا في الشرع ولا حبا في هذا الشيخ الذي يفتي في هذه المحطة، وإنما تلقفوها رغبة في استخدام الفتاوى والمفتين لنقل المجتمع شيئا فشيئا إلى خطوات العلمانية: التساهل في الدين، مظاهر الفساد، تنقل المجتمع إلى ما يسمونه هم بمجتمع حضاري حديث يتشبه في الغرب، بحيث يكون هذا المنكر أو تلك المنكرات أمورا معهودة في مجتمعات المسلمين. فإذا جاء من يفتي بإباحة بعض هذه صفق له هؤلاء العلمانيون، وصاح الصائح منهم قائلا له: أنت الشيخ الكبير المبجل، نورتنا أيها الشيخ، أنار الله عليك، فقد كنا نعيش في هذه البلاد على فتاوى العميان والمحطة، على فتاوى العميان والفتاوى الصحراوية. هكذا قال. وكل ذلك لأن هؤلاء يعلمون أن تلك الفتاوى هي وسائل يركبونها لتحويل المجتمع إلى مجتمع مشبه للغرب، لينقلوه إلى العلمانية الملحدة التي يريدونها. والصنف الثاني من الذين تلقفوها أصحاب الشهوات، فصاحب شهوة المال يفرح بفتوى تجيز الربا حتى يضع ماله بالبنوك الربوية وهو مطمئن بأنه قد استفتى شيخا وقال له: هذا الشيخ، إن الربا أصبح ضرورة عصرية. وصاحب الغنى والمعازف يوم أن كان يسمعها متحرجا لأنه يعلم أنها حرام، إذا به يفرح بفتوى هذا الشيخ التي تبيح الغنى، فينقلب إلى استماعها متدينا بفتوى هذا الشيخ الذي أفتاه. وهكذا المسبل والحليق يفرح بفتوى تقول إن اللحية سنة أو إن الإسبال ليس بحرام، والمفتون بالنساء وبالنظر إليها يفرح بفتوى تبيح السفور. وهكذا صار أصحاب هذه الشهوات، صار أصحاب هؤلاء أصحاب هذه الشهوات يجدون في تلك الفتاوى ما يغذو شهواتهم المنحرفة، وإلا فهم يعلمون أن هناك فتاوى أخرى تخالفها، ويعلمون أن العلماء المعتبرين الذين يأخذون بالدليل يفتون بغير هذا، ولكنه مرض القلوب. وكذلك أيضا ظهرت وسائل وأسباب خاصة كثيرة في هذه الأيام، منها تيارات العلمانية بمجالاتها الفكرية المختلفة، وظهور عصابات الإفساد والمنكرات المنظمة، وأيضا ظهور النفاق وكونه قد طلع له عنق، وأيضا وسائل التنصير والتبشير بالديانة النصرانية التي دخلت على كثير من المسلمين وصارت تنشر فيهم الشكوك، بل إنها لا تدعو إلى النصرانية كما تعلمون، وإنما هي تسعى بكل ما تؤتى من قوة لصرف المسلمين عن دينهم الحقيقي. هذه هي أبرز مظاهر الأسباب العامة والخاصة، ذكرتها باختصار، ثم أنتقل إلى القسم الثاني وهو علاج ضعف الإيمان. أيها الإخوة، روى الحاكم في صحيحه والطبراني في معجمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحديث صحيح. إذن علاج الإيمان مسألة يجب أن يبحث عنها الجميع، لأن زيادة الإيمان كما قلنا لها آثارها في حياة الإنسان، وكون الإيمان يضعف مع تجدد هذه الوسائل التي أشرنا إليها يدعو كل إنسان بجد إلى أن يبحث عن الوسائل التي تعالج ضعف الإيمان وتقوي هذا الإيمان في القلب والبدن. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشد أصحابه، وهم من هم في عبادتهم وجهادهم، يرشدهم إلى مزيد من الأعمال الصالحات. فهذا ربيعة بن كعب الأسلمي الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاءه يوما بوضوئه وقال، فقال له رسول الله: سلني. قال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير هذا؟ يعني ألا تسألني سؤالا آخر؟ قال ربيعة: هو هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث في صحيح مسلم. أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الإيمان والقلب يتقلب فيك أيها الإنسان. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وتثبيت القلب أيها الإخوة يكون بوسائل كثيرة، منها الدعاء كما سيأتي. إذن المؤمن محتاج دائما إلى العلاج وإلى الزيادة، لأنه في هذه الدنيا مبتلى ومتحن. أيها الإخوة، علاج ضعف الإيمان يكون على قسمين أو درجتين. أولاهما على مستوى الأمة، وأعني به الواجب العام على الأمة، والثاني على مستوى الفرد المسلم والمرأة المسلمة. فأقول: أما العلاج على مستوى الأمة والمجتمع، فينبغي أن يعلم أن مظاهر الانحراف لما تنتشر في الأمة يتحول واجب العلاج إلى الأمة كلها، كل في مسؤوليته. وأبرز ما يميز عصرنا عصر الإعلام والاتصالات وتقارب البلدان والدول أن كثيرا من مظاهر الانحراف أسبابها جماعية وليست فردية. ولذا فهناك عدد من وسائل علاج ضعف الإيمان الذي نلحظه في الأزمنة المتأخرة، ويكون ذلك من خلال ما يلي: أولا، القيام بواجب المسؤولية والأمانة لكل من تولى مسؤولية صغيرة أو كبيرة في المجتمع. فالواجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في من تحت يده، ولا يخرج عن هذا أحد أبدا. مسؤول الدعوة إلى الله، مسؤول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤول التعليم، مسؤول البلدية، مسؤول المستشفى، أيما قطاع من قطاعات مجتمعات المسلمين تحمل الإنسان مسؤولية فعليه أن يتقي الله فيما تحت مسؤوليته. وواجبه في هذه الحالة أمران كبيرة، أحدهما أن يمنع مظاهر الفساد والانحراف. أيما مظهر في دائرتك من مظاهر الانحراف ومسببات ضعف الإيمان فيجب عليك أن تبادر إلى منعه، لأنك مسؤول عنه. فإذا كانت هناك أمور تقترف وهي محرمة فأنت مسؤول عنها. إذا كان مثلا هناك اختلاط بين الرجال والنساء في دائرة معينة فأنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني أن يسعى في نشر الخير تحت دائرته فأنت مسؤول عنه. وبعض الناس يظن أن مسؤوليته عنه هي في العمل، ويقول هذا لا يهمني شأنه، أنا مسؤول عنه في عمله وكتابته، كونه يؤدي إلي هذا العمل. نقول نعم، إذا ذهب إلى بيته في المساء لست مسؤولا عنه، لكن ما دام عندك تحت المسؤولية فأنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. لا في هذا العمل، إنما مسؤول عنه بأن توجهه وأن تيسر الوسائل التي بها يكون التوجيه، ويكون ذلك بأن الكلمة الطيبة بالنسبة لك أنت كمسؤول. إذا رأيت من عليه مظاهر الانحراف عليك أن تدعوه إلى الله. كذلك أيضا أن تهيئ أسباب الخير، نشر الكتيب الطيب، نشر الشريط الطيب، استقدام الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو طالب العلم الذي يوجه، وهذه والله مسؤولية. وكثيرا ما نشاهد والحمد لله بعض هؤلاء الأخيار وفقهم يشعر بأنه هو المسؤول، ولا شك أن هذا نوع من القيام بالواجب. وهذا أيها الإخوة واجب عام على كل من تولى مسؤولية. ثانيا، من الأمور العامة قيام الأمة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث ينبغي أن يتحول هذا إلى واجب على الجميع. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا يخرج أحد عن هذا، حيث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بجهاز، هذا الجهاز له مسؤولياته وله احتسابه العملي. وهناك كثير من المنكرات التي لا يمكن إنكارها إلا عن طريق هذا الجهاز وأشبهه، لكن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على الجميع. فمثلا داخل البيت أنت مسؤول عنه في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، داخل دائرتك إذا كنت مسؤولا عنها أنت أيضا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كذلك أيضا إذا رأيت المنكر في سوق أو في أي مكان فواجب عليك أن تنكر، إن استطعت بيدك وإلا فبلسانك وإلا فبقلبك. ولنحذر أيها الإخوة مما يظنه البعض من أن هذه الشعيرة قد خص بها فئة من الناس ف فسقطت المسؤولية عن الباقين. نعم هذه الفئة عليها مسؤولية أكبر، ولكن الجميع مسؤولون عنها بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي نرجوه أيها الإخوة في الله أن يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أصل في الأمة وفي المجتمع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفة المؤمنين. وهناك يا أيها الإخوة محاولات لبعض المفسدين أن يميتوا هذه الشعيرة في النفوس، وهي من وسائل العلمانية الحديثة التي تقول بالحرية. أنت تريد أن تذهب إلى المسجد، اذهب إلى المسجد، لكن صاحب هذا المنكر دعه ومنكره، ما عليك منه. يريدون أن يقولوا دعوا من يريد الخير يفعل الخير ومن يريد الشر يفعل الشر. نقول هذا في منهج الإسلام وفي مجتمعات المسلمين لا يترك لمن يريد الشر أن يفعل الشر كما يشاء، بل يجب على كل مسلم ومسلمة رأى وقدر أن ينكر هذا المنكر. ومن ثم فينبغي لنا أيها الإخوة أن نحيي هذه الشعيرة في النفوس. أحيي يا أخي هذه الشعيرة وتؤجر عليها. رأيت امرأة متبرجة بكل لطف، قل لها يا أختي اتق الله، اتق الله واستري نفسك. بس إذا قلت أنت مرة والثاني مرة والثالث مرة والله تخجل من نفسها. وكذا أيضا إذا كان جارك جارا تعرف عنه هذا انصحه مرة ومرة ومرة. يا أيها الإخوة نحن والله ما بعنا ديننا ولن نبيعه إن شاء الله تبارك وتعالى بدراهم معدودة حتى نجعل الدنيا هي غايتنا. نحن أمة دينها هو أغلى كل شيء فيها، أغلى من كل شيء فيها. نحن أمة عباداتها وأخلاقها هي الأساس، وما عدا ذلك فما هو إلا متاع. ثالثها الاحتساب العملي الجماعي على أهل المنكرات وما يتبعهم من دعاة العلمنة المفسدين، بحيث يعلم صاحب المنكر أن الأمة ترفض عمله ومنكره، فصاحب المقالة التي يدعو فيها إلى الرذيلة ينبغي أن ينكر عليه من الجميع، وصاحب الدكان الذي يبيع المحرمات ينبغي أن ينكر عليه الجميع وأن يحتسب عليه أهل الحي، وصاحب المقهى الذي يجمع الفساد يجب أن ينكر عليه، بحيث يعلم أن هذه الأمة لا تسكت على كل منكر، وإنما يتآلف الجميع ويتعاضدون والله سبحانه وتعالى معهم. وهذا أيها الإخوة نوع من القيام بالواجب يؤجر عليه من يتولى هذا الأمر، ويكون له عند الله الثواب والأجر الجزيل، لأنه الثواب والأجر الجزيل لأنه قد تحمل هذه المسؤولية عن الباقين. رابعا إيجاد الوسائل العامة التي تنفع الأمة وتعالج الوضع. لا بد أيها الإخوة من البدائل، ومجتمعاتنا والحمد لله بدأت في هذه البدائل. إذاعة القرآن الكريم كم نفع الله سبحانه وتعالى بها، كم نفع الله تبارك وتعالى بها. وما تحمله من توجيه. كذلك أيضا هذه الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن التي تمتد في كل مكان، كم نفع الله بها. الجمعيات الخيرية النسائية لتحفيظ القرآن الكريم، كم نفع الله تبارك وتعالى بها. ونحن نقول ينبغي الإكثار من هذه الوسائل واستحداث الوسائل الأخرى حتى تكون وسيلة لعلاج هذه الانحرافات وضعف الإيمان الذي نجده عند كثير من المسلمين. خامسا، دور العشائر والقبائل ودور رجالاتها في الحفاظ على القبيلة والاحتساب على المنحرفين فيها. فهناك ظاهرة طيبة وهي التجمعات العائلية، فما هو دور هذه التجمعات في معالجة ما يكون فيها من الانحرافات؟ الحقيقة أيها الأخوة، ينبغي أن نجعل من دور العشيرة والقبيلة دورا إصلاحيا منضبطا. فإذا وجد فرد من هذه القبيلة خرج عن المسار وصار داعية ضلالة، فينبغي أن يحتسب عليه أقرباؤه قبل الأبعد. والهجر وسيلة من الوسائل التي كثيرا ما تنفع مع أصحاب البدع أو مع أصحاب الفسوق الذين يعلنون وينشرون فسوقهم. وأخيرا، فضح أهل العلمنة والمنافقين وفضح وسائلهم وأساليبهم، فإن فضح هذه ربما تصد كثيرا من وسائل الفساد التي يريدها هؤلاء لفتح مجتمعات المسلمين وتحويلها إلى مجتمعات رذيلة تتشبه في الغرب، تتشبه بالغرب في وسائله وأحواله. هذا هو أبرز الوسائل على مستوى الأمة بعمومها. أما القسم الثاني فهو وسائل العلاج على مستوى الفرد المسلم والمرأة المسلمة. فأقول إن هناك وسائل كثيرة ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يأخذ منها أو من بعضها بطرف. ووالله يا أيها الإخوة، إن المسألة مسألة دين ومسألة عبادة وطاعة لله. والله يا أيها الإخوة، إن المسألة ليست سهلة، مسألة يرتبط بها خسران الدنيا والآخرة. وما رأيكم في من مات وهو على الانحراف مفرطا؟ كيف سيكون حاله؟ فينبغي للأحياء جميعا أن يأخذ العبرة والعظة وأن يتقوا الله في دينهم، فإنهم والله مفارقون لهذه الحياة وقادمون لربهم سبحانه وتعالى. سأذكر هذه الوسائل باختصار وأقول منها: واحد، سلامة المعتقد وصحة المنهج. فينبغي لنا أن نتعلم العقيدة الصحيحة وأن نعلمها. أهل البدع يتقلبون، وكذلك من ليس عنده منهج في العلم والاستدلال كثيرا ما يتقلب يمينا وشمالا. فصفاء العقيدة وصحة المنهج وسلامته من أبرز وأكثر الأسباب التي تعين على الثبات على دين الله تبارك وتعالى. ثانيا، العلم النافع. ويؤسفني أن الكثير من الناس بدأ يهجر هذا النوع لانشغاله بتلك الوسائل البصرية والمرئية التي جعلت طلب العلم ثقيلا على الكثيرين. وأقول إن العلم النافع لو لم يكن فيه إلا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم النافع يا أيها الإخوة بأن تأخذ منه ولو كنت كبيرا، ولو كنت رب أسرة، تعلم العلم، تعلم العلم واقرأ بالعلم النافع، واستمع إلى دروس العلماء وفتاوى الأئمة، تعلم العلم النافع يا أخي فإنه نور لك، وينبغي أن تأخذه بحسن نية وقصد، وأن تحذر من العلم الذي لا ينفع صاحبه، وهو العلم الذي لا يعمل به صاحبه. ثالثا، الصدق في العبادة والتعلق بالله سبحانه وتعالى في أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. أعني به يا أيها الإخوة أن تأتي إلى عباداتك وأن تؤديها بصدق. نحن نشكو يا أيها الإخوة من أن كثيرا من عباداتنا تحولت إلى عادات، حتى يقول الواحد: إني أدخل في العبادة وأخرج ووالله لا أذكر عنها منها شيئا. يا أيها الإخوة، إذا كانت الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها توقظ القلب، فلا تكون كذلك إلا إذا حضرها الإنسان بقلب خاشع وصدق مع الله سبحانه وتعالى في أداء هذه الصلاة، وكذلك أيضا بقية العبادات. إذا جاء الصيام، إذا جاء الحج، إذا أديت الزكاة، كذلك أيضا يا أيها الإخوة حتى في بر الوالدين، بعض الناس يبر بوالديه لكن بلا صدق، يكذب عليهم، أو بالمسألة صح يمثل عليهم: أنا أحبكم وأنا أنتم غالين عندي وأنتم كذا، وإذا لف على الزوجة تغيرت الحال. لا يا أخي، فضل والديك عليك فضل، والله أوجب مع ذلك أن تبر بهما، فاصدق الله سبحانه وتعالى في برهما، كن صادقا وأنت تكلمهما بكلم فيه الحنان والرقة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اصدق مع الله وأنت تبر بهما وتطيعهما وتنفذ حاجاتهما وتمتثل أمرهما فيما لا معصية فيه. كذلك أيضا في العبادة لا بد يا أيها الإخوة من الصدق، حتى فعلا تؤدي هذه العبادة أثرها في قلبك وأثرها في حياتك، وترفع مستوى الإيمان، بحيث تكون إذا دخلت في الصلاة دخلتها بقلب، فإذا خرجت منها خرجت بقلب أسمى وأصفى وأعلى وأخشع لله سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة التي تنفع صاحبها. رابعا، الحذر من الوقوع في حبائل أهل البدع كبدع الوعيدية الذين يوعيسون الإنسان من رحمة الله، وكبدع الإرجاء ونحوهم الذين يؤمنون الإنسان من مكر الله. وكثيرا ما نسمع من يقول: يا أخي يكفي أنك مسلم، أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وستدخل الجنة. هذا يا أيها الإخوة عرض للأمان من عذاب الله في الدنيا والآخرة. بل بعض الناس ربما يقول أولادنا عقائدهم سليمة فلا تحزنوا عليهم إذا وقعوا في المسكرات أو المخدرات أو الفجور فإنهم سيعودون لأنهم أولادنا. ويدخل الولد طريق الانحراف وإذا به يموت بمخدرات أو بحادث أو بمرض أو بغير ذلك. يا أيها الإخوة، إذا كثرت الفتن وتنوعت المعاصي كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون، وإذا كان كذلك فلنحذر من وسائل هؤلاء، فإنها وسائل والله تزين للإنسان وتسوف له. كم من إنسان قيل له أنت مسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وستتوب إن شاء الله فيك، ولكن لا يتحقق له ذلك. ووسائل الرحلة عن هذه الحياة وسائل ترونها وتشاهدونها كل حين. خامسا، الحذر من اتباع الهوى وذلك الشبهات التي توقع في المسائل العقدية فتحرف الإنسان عن عقيدته الصافية، وفي الشهوات بتتبع فتاوى ورخص العلماء والفرح بها لأنها توافق الهوى والنفس. ونقول احذر يا أخي من الوقوع في حبائل هذه الفتاوى، استفت قلبك. أنت يا أخي تعلم أن في المسألة قولين، ثم تعلم أن الذي أفتاك أحدهما عالم من علماء السنة ترضى دينه وعقيدته واستقامته، وأيضا هو عالم كبير بالكتاب والسنة يفتي بالدليل، وتعلم أن الآخر ربما قائد بدعة ويفتي بلا دليل، فأيهما تتبع أو يجب عليك أن تتبع؟ اتق الله يا أخي في نفسك، فهذا والله مرض بدأ ينتشر في السنوات الأخيرة، وصار الشيطان يزين للناس مثل هذه الفتاوى، والله المستعان. ستة، تعلق القلب بالقرآن العظيم ودوام مدارسته وحفظه والعمل به وتلاوته. يا أيها الإخوة، من أعظم مظاهر ضعف الإيمان هجران القرآن العظيم. بعض الناس يمر عليه الشهر والشهر ما قرأ صفحة من القرآن العظيم إلا أن يسمعها من الإمام، لكن والله يقرأ الكثير والكثير، ولربما يجد لذة في أن يفتح الجرائد ويجلس الساعتين يقرأ هنا وهناك، لكن يضيق صدره إن فتح القرآن الكريم. القرآن يا أيها الإخوة شفاء لما في الصدور. أنت يا أخي والله لو أصابك المرض لبحثت عن العلاج في أي مكان من الدنيا، ولو أصابك مرض تعلم أنه غير عضوي بل نفسي لبادرت إلى علاج القرآن العظيم، وذهبت إلى القارئ قد حطت رواحلك عنده تقول عالجني بالقرآن الكريم. أين العلاج قبل ذلك؟ أين العلاج قبل ذلك؟ يا أيها الإخوة، أحد الذين كان قد ملأ بيته بأنواع من التلفزة ووضع في سطحه مجموعة من الدشوش تلتقط المحطات هنا وهناك، فصار بيته لا يسمع فيه إلا الغناء والرقص، فصار دارا للشياطين، فأصيب بالمرض أولاده، أصيب بالمرض بعض ولده وبناته، وصار يبحث عن من يعالج، وليس مرضه مرضهم مرضا رؤيا. يقول لي هذا القارئ، يقول أتى إلي، يقول فلما نظرت في حاله وصرت أقرأ عليه وبدأ التحسن، يقول صار ينفذ كل ما يقال له، صار ينفذ كل ما يقال له. ولما أخبرته أن هذه المحطات تحول البيوت إلى بيوت شياطين، فتنفذ منها العين، وينفذ منها السحر، وينفذ منها الشياطين، فيجب عليك أن تبعدها، يقول والله سارع في إبعادها في ليلة واحدة. لما؟ لأنه شعر بالمرض. ونحن يا أيها الإخوة، قد حمانا الله وأكرمنا الله بالصحة والحياة المستقرة، ألا نخاف من هذه العقوبات؟ فإذا كان كذلك فالقرآن العظيم هو شفاء لما في الصدور والقلوب، فعليك والله يا أيها الأخ أن تعرف قدر هذا القرآن العظيم وأثره عليك وعلى أسرتك وعلى بيتك. حض أولادك على القرآن وحضور حلق القرآن، كن قدوة لهم في ذلك، لتجمع بين طمأنينة الدنيا وسعادتها والأجر والثواب عند الله يوم القيامة. سابعا، قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا، فهذه الدنيا فانية ونحن عنها راحل، وهي أيضا حقيرة لا تساوي شيء، فهي لا تزن عند الله جناح، والمتنافسون عليها والله إنهم يتنافسون على جيفة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أخبر أن هذه الدنيا أهون على الله من جيفة، فنحن والله نتنافس على جيفة، وهي أيضا دنيا لا تنبو لأحد. فينبغي للإنسان أن يدرك هذا القصر فلا يتعلق قلبه بها. الدنيا يا أيها الإخوة في الله تمر كأحلام. انظر إلى آبائنا، إلى أجدادنا، إلى بعض من كنا نعيش معه، كيما مضى الدنيا ورحل. ولو سألت الواحد ممن عاش 60 أو 70 سنة لقال لك والله إنها مضت كأنها أحلام. ويوم القيامة يقول الإنسان لبثنا يوما أو بعض يوم. فكيف يتعلق الإنسان بهذه الدنيا ويجعلها غاياته؟ لا بد يا أيها الإخوة، لا بد من غرس هذه القضية في سويداء القلب. أدخلها في منهج حياتك، أدخل هذه القضية من الداخل حتى تكون موازينك في هذه الحياة مرتبطة بها. ثم انتقل إلى الثاني، وهو التعلق بالآخرة، وذلك بالإكثار من ذكر الموت وزيارة القبور، وبالخوف من سوء الخاتمة، ثم الخوف من عذاب جهنم، والشوق إلى ما أعد الله لعباده المؤمنين. قصر الأمل يتبعه أن يتعلق الإنسان بالآخرة فيعمل لها ويجعلها غاياته. إذا رأيت من ينافسك على الدنيا بمركوب أو ملبوس أو مسكون أو مال فنافسه في الآخرة فوالله إنك أنت الرابح وأنت صاحب التجارة الحقيقية. لا بد من ترحل القلب إلى الله، لا بد لهذا القلب ما دام قلبا مؤمنا يؤمن بالله ويؤمن بأركان الإيمان ومنها اليوم الآخر، لا بد هذا القلب أن ترحله ليتعلق بالآخرة فيعمل الإنسان له. تاسعا، التأمل في أحوال الصالحين، وعلى رأسهم سيدنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من مدارسة سيرته وأحواله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة، يؤسفنا والله أن تكون مناهجنا في تربية أولادنا بحيث يعرف الولد عن النادي والكرة واللاعبين والمريض منه والذي ذهب يعالج والذي يقال ادعو الله أن يشفي والذي والذي، ويجهل والله كثيرا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سير أصحابه رضي الله عنه. وكذلك أيضا التأمل في سير أعلام السلف من هذه الأمة قديما وحديثا. أحوال الصالحين يا أيها الإخوة ترقق القلب، لأنها نماذج عملية، تسمع خبرها الصادق. وكما تلاحظون كثيرا ما نتأثر بالحكاية والقصة الواقعية أكثر من التأثر بالتوجيه المباشر. فسيرة رسول الله وصحابته وسلف هذه الأمة تحمل كثيرا من المعاني الإيمانية في عبادهم وفي علمهم وفي عملهم وفي جهادهم وفي أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر وفي زهدهم وفي تعلقهم بالآخرة وفي قصر أملهم في الدنيا وفي تربيتهم لأولادهم وفي معاملاتهم لإخوانهم. مدارس موجودة لدينا أيها الإخوة، نستطيع أن نصل إليها بدل أن تعمر قلوبنا بأخبار الشرق والغرب والممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات، وبدل أن نأخذ أخبار الفجار والفساق، يجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم أخبار المؤمنين والمؤمنات. عاشرا، العمل لدين الله والدعوة إلى الله. وهذا يا أيها الإخوة باب من الأبواب العجيبة في زيادة الإيمان، لأن العمل لدين الله يولد في الإنسان سموا يخاف فيه أن يكون من الذين يقولون ما لا يعلمون، يخاف فيه أن يكون قدوة غير صالح. ومن ثم فعليك يا أخي في أي مكان كنت أن يكون لك منهاج الدعوة، اعمل لدين الله ولو قليلا، بالكلمة الطيبة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بجزء من مالك تشتري فيه شريطا بخمسة ريالات ربما يهدي به الله إنسانا أو أسرة. اعمل لدين الله يا أخي، فإن ذلك من أهم عوامل الثبات وزيادة الإيمان. 11، الأخوة الإيمانية، وأعني بذلك الجلساء الصالحين، فإن هؤلاء فإن هؤلاء قد عظمت الحاجة إليهم في هذه الفترة الأخيرة. وكما قلنا في بداية هذا الدرس، أصدقاء السوء كثيرا ما يدمرون، فهل نستبدل بهم أصدقاء صالحين؟ راقب يا أخي أصدقاء أولادك وبناتك، وأيضا صداقاتك أنت، من هم؟ هل هم أولئك الذين إذا جلست معهم ذكروك بالله؟ أو على أقل تقدير لم يتركوا في مجالسهم حراما؟ أم تلك المجالس التي يخرج منها الإنسان مغضوبا عليه لأنها ما بين سماع محرم أو نظر محرم؟ نحن أحوج ما يكون أيها الإخوة إلى أن نرسخ هذه الأخوة الإيمانية التي تجمعنا، ليعين بعضنا بعضا، ولتتلاقح قلوبنا بالإيمان. فإن الإنسان قد يضعف إيمانه أحيانا، فإذا حضر مجلس الذكر أو اجتمع بإخوانه الطيبين وسمع كلامهم تلاقح الإيمان مع الإيمان، والقلب مع القلب، فزاد الإيمان. 12. التأمل في أحوال الكافرين والعصاة، هل هم في سعادة في هذه الحياة الدنيا؟ كثيرا ما تخدع النفوس فيظن الإنسان أنهم سعداء. يا أيها الإخوة، وسائل الإعلام تعرض الأمر بشكل غريب جدا. ابتسامة الممثل أو الممثلة أو المذيع أو المذيعة مع الديكور تصور لهذا المشاهد أن هذا في قمة السعادة في حياته، لكن هل فتشت عنه من الداخل؟ هل فتشت عن العفن الفني وانتشار الطلاق والفساد الخلقي وضيق النفس؟ هذا ما تحدث عنه من هداهم الله من هؤلاء. اقرأ قصص هؤلاء كيف كانوا يعيشون في قلق، ولم يجد الراحة إلا لما تاب إلى الله ورجع إلى الاستقامة. إذن مظاهر هؤلاء ليست هي كذلك. ومثله كذلك لما ينظر أو تنظر إلى بعض هؤلاء الشباب في سياراتهم أو مقاهيهم يكهكهون ويضحكون بملء أفواههم، فينظر إليهم أن هذا سعادة. إنك والله تجد داخل نفوسهم قلقا نفسيا شديدا، وتجد منهم خوفا من الله والعقوبات العاجلة، وتجد أحزانهم وأكدارهم كغيرهم، بل هم أكثر من غيرهم، بل تجد مشاكلهم الأسرية أعظم وأكثر من غيرهم. وهكذا أيها الإخوة، فالتأمل في أحوال الكافرين في غرب أو شرق وما يعيشونه من حياة تعيسة، والتأمل في أحوال الفساق والعصاة، يجعل المؤمن شاكرا لما أنعم الله به عليه من استقامة فيثبت على ذلك. ولا تحدثه نفسه بأنه في قلق وهؤلاء سعداء، بل يعلم علم اليقين أن الأمر بالعكس، والحمد لله رب العالمين. 13. الخوف من العقوبات العاجلة والآجلة. الوقوع في الانحراف قد يؤدي إلى عقوبة من الله عاجلة. كم من إنسان ذهب للذة ساعة فرجع يحمل مرضاً سنين متطاولة، وكم من إنسان خالف أمر الله سبحانه وتعالى فجاءته العقوبة المعجلة، فجلس الشهر والشهرين يعالج. اتقوا الله. وكذلك أيضا العقوبات المؤجلة، يوم الفضائح، يوم يعرض العباد على الله جميعا. رابعا، أعني 14، التقرب إلى الله بالإكثار من النوافل بعد القيام بالفرائض. أكثر من النوافل، أكثر يا أخي من النوافل، إنك ضعيف. وينبغي أن تلاحظ المسارعة إلى النوافل، المداومة عليها، استدراك ما فات منها. 15، التأمل والتفكر في إحسان الله إليك وفي آلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. يا أخي، هل تعلم أنك تتقلب في كل يوم وليلة بآلاف النعم أنعم الله عليك بها بلا ثمن؟ ألا تراقب الله أن تضعها فيما حرم الله عليك؟ لو فقدت واحدة من هذه النعم، فأصابك مرض في شريان أو في كلية أو في عين، لقلت يا رب اشفي، يا رب أعاهدك أن أكون أطيب الناس وأحسن الناس وأعبد الناس، ولرحلت تنفق الأموال الطائلة والأوقات، ونسيت الخلان، ونسيت الأصدقاء، ونسيت السمرات والسهرات، وشغلت بنفسك. أما تشكر الله على أن الله أنعم بها عليك في كل ليلة تمسي وتصبح عليها؟ ألا تخاف أن يعاقبك الله بأن يأخذ وحدة من هذه ليريك وأنت تنظر عقوبات الذنوب والمعاصي؟ اتق الله في نفسك، في ولدك. ولدك يا أخي والله لو مرض بمرض عضال لبعت ما عندك كله في سبيل علاجه وشفائه، ولرحلت الشهور بل والسنوات طالبا للعلاج. ألا تشكر الله على نعمة الولد ونعمة الصحة؟ تبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي؟ تأمل نعم الله عليك واشكره عليك. 16، ومن وسائل علاج ضعف الإيمان وتقوية الإيمان الخلوة بالله في الأوقات الشريفة وأوقات إجابة الدعاء. أذكرها باختصار لأن الوقت ضيق. منها عند السفر، كثير من المساس إذا سافر يغفل عن أن المسافر مجاب الدعوة. فإذا سافرت فاعلم أنك مسافر، فأكثر من الخلوة بالله ودعاء الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يستجيب لك. ومنها ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأرجاها إذا صعد الإمام على المنبر أو آخر ساعة فيه. كذلك أيضا مواسم الخير مثل رمضان والحج ويوم عرفة. كذلك أيضا عند النزول الإلهي آخر الليل. كذلك أيضا في أثناء العبادات مثل الدعاء في أثناء الصلاة وفي الوتر ونحوها. اجعل ذلك من الخلوة بالله، تقطع علائقك بالبشر لترفع أمرك وشكواك إلى الله سبحانه وتعالى. 17، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بما يستطيعه العبد. فهذا من وسائل تقوية الإيمان. 18، تعظيم حرمات الله وشعائر الدين والغيرة عليها. لا بد أن يكون في قلبك غيره، فأنت تؤجر على هذه الغيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرى، ثم قال: وأنا أرى. فالغيرة صفة لله سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأمة غيرة على محارم الله. فينبغي أن يكون عندك غيرة على حرمات الله وعلى شعائر الدين. إذا وجدت من يضيع الصلاة ليكن عندك غيرة، إذا وجدت من يقترف الحرام أو وسائل الحرام فلتتحرك الغيرة في قلبك ونفسك. 19 سلامة الصدر من الغل والحقد على الآخرين وحسدهم. لا تشغل نفسك بالآخرين، هذا ارتفع، هذا رقي، هذا عنده مال، هذا ما ينفعك، هذه كلها أمور مكتوبة. فوالله لو حسدت ليلا ونهارا لم ينقص من ماله شيء، ولن يأتيك أنت شيء لم يكتبه الله عليك، وإنما هو نار تحرق نفسك بنفسك. فاجعل صدرك سليما، وعلق قلبك بالحي الذي لا يموت. 20 البعد عن الشبهات، والحذر من التفتى والترخص وشذوذ المذاهب، وقد أشرنا إلى ذلك قبل قليل. 21 التوبة النصوح، وهذا يمكن أن يسمى بالعلاج الذي يجب أن يتناوله الإنسان في الحال، شبيه بالعملية الجراحية التي يقول عنها الطبيب: إنك مريض والأمر يحتاج إلى علاج جراحي عاجل. العلاج الجراحي العاجل الذي ينفع أعظم من نفع العملية عند جوابدة الأطباء هو التوبة النصوح إلى الله، فإنها ناجحة إذا تحققت شروطها، ناجحة 100%، يمحو الله بها الذنوب والخطايا ويعيدك عبدا جديدا تستقبل حالك وحياتك. فبادر يا أخي في الله، بادر إلى التوبة النصوح، لكن بشروطها: الندم والإقلاع والعزم على أن لا تعود. وإذا كان هناك حق لآدم فعليك أن ترجع هذا الحق. إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى مثلا من وسائل محرمة رأيتها تدمر البيوت، فالتوبة يجب أن تقلعها وأن تقلعها. وهذا يا أيها الإخوة خير لك والله من الدنيا وما فيها. أنا أعلم لو أنك أعطيت 1,000,000,000 لشغلت به حتى على المحطات الفضائية، والله لا تشغلن ولا تقولن أنا ما عندي وقت، عندنا الشركة الفلانية والشركة الفلانية وعندنا مدري إيش وعندنا كذا وعندنا كذا، فأنا مرة مسافر هنا ومرة مسافر هناك وما عندنا والله وقت. ألا تجعل ما هو خير من 1,000,000,000 بل من ملء الأرض جميعا يكون بديلا عن هذا الإدمان المدمر، أعني إدمان المحطات الفضائية. بادر بالتوبة يا أخي وعجل بها، فوالله إنها لطريقة ستجد أثرها. الله أمرنا بها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني والله لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 22 لزوم ذكر الله. اذكر الله، لماذا هذه الغفلة عنك وأنت ماشي وأنت راكب وأنت داخل؟ اذكر الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، لا إله. علم أولادك. لماذا هذه الغفلة يا أيها الأخوة؟ لماذا هذه الغفلة نجدها في نفوسنا وفي حياتنا؟ اذكر الله، اذكر الله. الشيطان يطرد، ينطرد، يذهب. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب أن لذكر الله 100 فائدة، 100 فائدة. وذكر منها أنها تطرد الشيطان، وأنها ترضي الرحمن، وأنها تزيل الهم والغم، وأنها تقوي البدن، وأنها تقوي القلب، وأنها تفرح القلب، إلى آخر الفوائد التي لا تعد ولا تحصى. 23، ملء الأوقات بطاعة الله والحذر من الفراغ، الفراغ القاتل الذي يجعل شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الجن يوسوسون وشياطين الإنس يتصلون، وإذا بهذا الفارغ يذهب يمينا وشمالا. نقول أشغل نفسك بما ينفع وينفي، أشغل نفسك بطاعة الله. 24، عمران القلب بمحبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم، وهو من صميم التوحيد والإيمان. يجب يا أيها الإخوة أن يكون في قلبك محبة للمؤمنين. كل من رأيته على التقوى والإيمان أن تحبه، وكذلك أيضا بالنسبة للكفار يجب أن تبغضهم. ومن كان من المؤمنين عنده فسق فتحبه بقدر إيمان وتبغضه بقدر فسق، هذا هو الواجب. 25، التواضع لله تعالى، تواضع لله، فمن تواضع لله رفعه الله. إياك والتبختر، إياك وأنت تمشي في الأرض فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت مسكين، مجموعة عظام ولحم، لو يختل شريان سقطت. تواضع لله، لا يغرنك جاه ولا منصب ولا رتبة، كلها والله أمور دنيوية. تواضع لله، كن في عبادتك، في طاعتك مع المؤمنين، مع المتقين، مع الأخيار، تواضع لله سبحانه وتعالى يرفعك الله. 26، حضور المحاضرات وسماع الأشرطة. والحمد لله يا أيها الإخوة أن الأشرطة الكثيرة تتنوع وتوزع، فاجعل هذا الشريط هو الذي يعمر البيت، بدل ما يرقص دعه يسمع الخير. كم من إنسان هداه الله بشريط، فاحرص يا أخي على أن تسمع أنت وتسمع أولادك. عيب وأكبر عيب وأنت في السيارة وأولادك تشغل الأغاني وما حرم الله عليك وتنسى القرآن العظيم والأشرطة الطيبة، ما يليق بك كمسلم، ولا يليق بك أن تجاهر بذلك. 27، التزود من المحطات الإيمانية المتنوعة. هناك محطات إيمانية تمر بها، احرص عليها. عدم طاعة المخلوقين في معصية الخالق تساوي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان أبا أو أما أو أخا كبيرا أو غير ذلك، صغر أو كبر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا كان الرسول وهو رسول الله يأخذ بذلك العهود والمواثيق على أصحابه رضي الله عنه. وإنما أقول ذلك لبعض، لأن بعض الناس إذا نصحته عن معصية نسبها إلى من فوقه، فنقول الشيء الذي لا تقدر عليه لا يحاسبك الله عليه، لكن أنت لا يجوز لك أن تفعل المعصية متابعة لهؤلاء.